والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في غسل مس الميت، قلنا بأنه يشترط في غسل مس الميت أن لا يكون بعد غسل الميت، فلو كان بعد غسل الميت لا غسل هذا، لا وجوب لغسل مسه. قلنا بأن الدليل واضح مطلق، نص صريح، محمد بن مسلم، رواية محمد بن مسلم، إجماع، وهذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام في أنه هل المناط في الغسل الصحيح الذي يشترط فيه الأغسال الثلاثة مع الخليط الموجود من دون بدلية في البين، أو أنه لا يمكن أن يقوم البدل عنه، فإذا فقد هذا الخليط بالماء القراح ثلاثة أغسال بالماء القراح، فقد الماء بالتيمم قيوم ييمم الميت، فقد الغاسل المسلم يقوم مقامه الغاسل الكافر بإذن من المسلم. هذا هو الذي كلامنا في هذه، هل يقوم البديل مقام الغسل الأصل الجامع للشروط أو لا يقوم؟ ذهب المشهور بل الدعي عليه الإجماع على أنه يقوم كل غسل، المناط في الروايات الغسل الصحيح الشرعي، والغسل الصحيح الشرعي له مصاديق، تارة يكون جامعا للشرائط إذا كانت الشرائط متوفرة، فإن فقدت الشرائط يقوم مقامه، فإن فقد الخليط يكون بالأغسال الماء والقراح، إن فقد الماء يقوم التيمم بدلا من الماء، وإن فقد الغاسل المسلم يقوم الغاسل الكافر. هذا هو المناط الوارد في الروايات بعد تغسيله، المراد بعد تغسيله مطلق الغسل الصحيح، هذا هو المناط. وقالوا بصحة ذلك، ولو غسل الميت يمم الميت أو غسل الميت بالماء القراح لفقد الخليط، أو يمم الميت لفقد الماء، أو غسله كافرا كفى هذا المقدار، فمسه بعد هذا الغسل لا يوجب غسل المسيح. هذا هو المشهور بين الفقهاء. لكن ذهب جمع من الفقهاء قالوا بأنه لا يقوم البديل مقام الأصل لعدم عموم البدلية، ما عندنا دليل لهذا العموم بحيث أن الغسل البديل يقوم مقام الغسل الأصل، لأنه دليل البدلية إن كان حديث المجدور فإن هذا الحديث ضعيف سندا ومختص بمورده، كلامنا ميت الغير المجدور، وإن كان غير ذلك عموم البدلية التراب، بدلية التراب عن هذا، نقول بأن هذه البدلية احتمال أن يكون الماء الدخيل الماء الذي يكون فيه ماء فقط الماء، ولا يكون فيه شيء خليط معه، ويكون هناك حدث في البين. وأما إذا لم يكن كذلك فعموم البدلية يشك في شموله للمقام، مثل هذه البدلية لها عموم بحيث يشمل الماء الخليط مع السدر والكافور، أو لا نعلم بأنه هذا الميت لأجل حدثه أو خبثه إنما ييمم، لكن هناك عموم للبدلية، لا ليس لنا دليل بهذا العموم يشمل هذا. فلذلك استصحاب الغسل جار هذا الميت قبل تغسيله إذا مسه كان يجب على الماس غسل مس الميت، الآن نشك في أنه بعد تغسيله بالماء القراش أو بالتيمم بالخصوص أو بالكافر الذي غسله استصحاب غسل الميت جار، هذا ما ذكروه. لكنما هذا الذي ذكروه قابل للمناقشة، أولا أننا لا حاجة إلى حديث المجدور حتى نقول بأنه يختص بالمجدور، إذا كان هناك لنا عموم البدلية
الوارد في المقام وفي غير المقام في بحث التيمم سيأتي إن شاء الله أن التراب يقوم مقام الماء بالشروط المعينة، فهذه البدنية يشمل المقام. فإذا تحقق الغسل بالغسل الميت والتيمم يقوم مقام الغسل يسقط أثره، وأثره هو أنه إذا مسه أحد لا يجب الغسل، هذا هو أثر الغسل، غسل الميت. فلذلك العموم جار ولا إشكال فيه. إن شككنا في بعض الأحاديث أنه هل المناط فيه الحدث أو الخبث والميت لا يعلم بأنه الغسل لأجل حدثه أو خبثه، أو أنه الشرط فيه استدريد منه كما قاله الشيخ الأنصاري أن الماء الذي هو الذي يكون سببا، الماء فقط، فحينئذ هذا حديث المشهور المعروف بين الفريقين جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على البدلية ولا إشكال في هذه الناحية. هذا ثانيا، من قال بأنه يشترط في بدل أن يكون الماء مجردا؟ هذا مبني على أن السدر والكافور، هل أن هذا الخليط يسلب الماء عن الإطلاق عن المائية أو أنه لا يسلب؟ المعروف المشهور بين الفقهاء بأن الخليط في ماء الغسل، غسل الميت، لا يسلب الماء عن إطلاقه فيبقى الماء، فالغسل لأجل مائه لا لأجل، هذا شرط من الشروط، كما أن في ماء الوضوء، كما أن في غسل الجنابة وغير ذلك فيه شروط، هذا هو شرط من الشروط. أما أن هذا الخليط يسلب صدق الماء على ماء غسل الميت لم يقل به أحد، ولذلك يشترطون هناك أن لا يكون الخليط كثيرا بحيث يسلب الماء عن إطلاقه، فإن كان لأجل هذا فهذا. وعلى فرض التنزل بناء على هذا فإن هذا الغسل لم يتحقق للميت أبدا، لأنه لا ماء حينئذ، إذا كان مجرد الخليط يوجب سلب الماء عنه فمعناه أنه لا غسل للميت أبدا، في مورده لم يتحقق الغسل، فلا إشكال ليس الأمر كذلك. فحينئذ نرجع إلى القاعدة، عموم إن كان هناك عموم للبدلية فلا إشكال نعتمد على هذا العموم ونقول بأن التيمم بديل عن الغسل بالماء، وعموم بأن هذا الكافر الغاسل يقوم مقام غاسل المسلم إذا فقد المسلم، فعموم البدلية جار ولا إشكال فيه. وإن لم يكن مثل هذا العموم نرجع إلى استصحاب، فإنه استصحاب وجوب الغسل يجري، ولكن هذا الاستصحاب إنما يصح إذا لم يكن إطلاق في أدلة المقام، إن أدلة المقام الذي ورد بعد تغسيله لا غسل لمس الميت بعد تغسيل الميت يشمل كل هذه الأغسال، إذ المناط في هذا الحديث مجرد الغسل الصحيح، ولا ريب في أن التيمم بالنسبة إلى الميت بعد فقد الماء غسله صحيح، لا ريب في أن الغاسل الكافر بعد فقد المسلم المماثل إنما يكون من يكون غسله صحيح شرعا لوجود الدليل على صحة الغسلين. فالمناط في هذا الغسل الصحيح الشرعي كما ذكرنا فلا إشكال من هذه الناحية. فالمرجع إطلاق ما ورد في الحديث وعموم البدلية التي ذكرنا أن العموم جار وصحيح ولا إشكال فيه. ثم بعد ذلك قال السيد رحمه الله في عبارته عبارة المتن: لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما. عرفتم وجه الاحتياط، إذ القائلين بعدم الاكتفاء بالتيمم والاكتفاء بالغاسل الكافر دليلهم قد ذكرناه لأجل وجود من يقول بعدم الاكتفاء احتاط سيد الماتن رحمه الله ولا إشكال فيه، الاحتياط حسن على كل حال. ثم قال: ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له 4 أشهر. الدليل على ذلك إطلاق الأدلة الواردة في المقام. لفظ الميت الشامل لكل ذلك ميت الإنسان الذي يقابله الحيوان. قلت سألته عن مس الميتة قال لا، إنما هو مس الميت. والميت له إطلاق يشمل جميع هذه: ميت المسلم، ميت الكافر، كبير، صغير، الوليد وغير الوليد، حتى الجهيض إذا كان قد تم له 4 أشهر وولج فيه الروح فإنه ميت ولج فيه الروح. هذا لا إشكال فيه، والدليل عليه إطلاق وإجماع الفقهاء كثيرا ادعوا الإجماع على هذا المطلب. ثم قال رحمه الله: كما بل الأحوط الغسل بمسه، أي أنه السقط ولو قبل تمام 4 أشهر أيضا. هذا الذي ذكر خلاف فيه، بل في القلب في الصورة السابقة أيضا خلاف. بعض الفقهاء احتمل أن يكون الغسل مختصا بالمسلم ولا يشمل الكافر، وقال في توجيه ذلك استند على دليل ونص، ودليل ذكره هو مجرد أنه اعتبار بأن الكافر كالبهيمة ومس البهيمة لا يجب الغسل. هذا مجرد تخرص، والتخرص لا يجب يثبت حكما شرعيا. مجرد أن توهم أنه الكافر مثل البهيمة في المقام، هو إنسان ذو روح، ومع كون الإنسان وينطبق عليه الإنسان، وقلنا بأنه إطلاق الحديث وإجماع الفقهاء يشمله الدليل، والغوغ ومسه يوجب الغسل. نقرأ عباراتهم والرواية التي تمسكوا بها. نعم، احتمل جمع من الفقهاء اختصاص الحكم بالمسلم، لأن قولهم قبل تطهيره يقول يجب الغسل قبل تطهيره. التطهير إنما يطلق فيما إذا كان المحل قابلا للتطهير، وهو المسلم. الكافر ليس قابلا للتطهير، غسل الكافر ليس له فائدة. فاستفدنا من هذا أنه قبل تطهيره، بمعنى أنه المحل لا بد أن يكون قابلا للتطهير حتى يكون غسله، مسه لا يجوب يوجب الغسل، وقبل تطهيره يوجب الغسل. قبل تطهيره بالغسل، إنما هذا العنوان يتحقق في ميت يقبل التطهير وهو المسلم فيختص به دون الكافر، بناء على هذا الفهم الذي استفاد منه. ويرد عليه أولا إطلاقات الأدلة التي ذكرناها، إطلاق ما دل على سببية المس بعد البرد. ذكرنا بعد برده إنما يوجب المس، ما قيد بعد هذا واحد. وما ذكر في النص المذكور محمول على الغالب. هذه الرواية وردت في بلاد الإسلام، والسائل والمسؤول كلهم من المسلمين، إنما قبل تطهير هذا محمول على الغالبين. ولا إشكال في أن مثل هذا القيود الغالبية لا تؤثر وتقيد الإطلاقات حينئذ. هذا ما ذكر. أما ما قيل من أن الكافر بمنزلة البهيمة ومس البهيمة لا يوجب الغسل، هذا مجرد تخرص، والتخرص لا يثبت حكما شرعيا. أنا من عند نفسي أثبت بعض الأمور كما هو المتداول، وفقه السنة غالبا مبني على هذه الاستحسانات، ولذا نهينا عن هذا الاستحسان والقياس وغير ذلك. مجرد تخرص حينئذ لا يثبت حكما شرعيا، فلا إشكال في شمول الحكم للكافر ولجميع ما ذكره السيد في المتن. فالأدلة تشمل كل إنسان ذي روح ومات في قبال الحيوان، فتشمل الصدق الذي ولج فيه الروح بعد تمام 4 أشهر كذا قال صاحب الجواهر في كتابه القيم، فلا إشكال في هذا الحكم. قال بأنه بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام 4 أشهر أيضا، لاحتمال كون المراد هنا عندنا إطلاق الميت. الميت يطلق تارة بمن قام به الموت مقابل الحي، الميت من قام به الموت مقابل الحي، وتارة يطلق الميت بعد الحياة، ميت من قام به الموت مقام به الموت مطلقة مقابل الحي، هذا صحيح، وتارة يطلق الميت مقابل الحي، هذا هو الذي يطلق. المراد بالمقام الميت من قام به الموت مقابل الحي، هذا هو الذي يراد منه. يشهد وربما يشهد ظهور الإجماع في المقام، بل دعواه صريحا من بعض الفقهاء أن الصدق مطلقة حتى لو لم يلج فيها الروح، إذا مسه يجب غسل المس، هذا دليل. دليلهم ظهور الإجماع، بل دعواه عن دعوى الإجماع عن بعض، وأن المراد من الميت من قام به الموت مطلقة مقابل الحي، كان إنسانا كاملا، كان سقطا، كان ولج فيه الروح، أو من قام به الموت مقابل الحي، هذا هو الذي. لكن الإشكال فيه سيأتي. ثم قال الأشهر: وإن كان الأقوى عدمه، لكن الأقوى عدمه، والدليل على ذلك ما أن الظاهر من الأدلة هو الميت من تعلق به الروح، ليس كل من ميت مقابل الحي، هذا هو من تعلق به الروح ثم فقد الروح فيه فلا يشمل عنه، فلا يشمل السقط قبل ولوج الروح فيه، الميت هذا يطلق عليه، الميت من تعلق به الروح ثم خرج بالموت، فلا يشمل من لم يتعلق به الروح بعد، فالسقط قبل ولوج الروح فيه لا يشمله هذا العنوان، الميت من تعلق به الروح ثم مات وخرج الروح منه. وإن صدق عليه في بعض الأوقات يصدق عليه مسامحة، كما قال في قوله تبارك وتعالى: فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم يميتكم. إطلاق الأموات كنتم أمواتا يعني ترابا، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هنا أطلق الموت أمواتا، هذا من باب المسامحة، وقد ذكر السيد الوارد هذا المطلب في كتابه، وهذه الآية استفاد منه في بعض الروايات، ورد الأمر لما صار السجود 4 في الصلوات في كل ركعة، لأنه مقابل هذا السجود الأول معناه أمواتا، رفع الرأس من السجود أحياء، السجود الثاني أمواتا ثم يميتكم، رفع الرأس من السجود الثاني أحياكم. فهذه الآية تدل على أنه يستفاد منه، استدل بهذه الآية في بعض الروايات على أنه الحكمة في كون السجود 4 في كل ركعة من ركعات الصلاة، هذا أمواتا أي ترابا، هو كنا تراب نسجد، نرفع الرأس أحياكم، ثم أمواتا بعد ذلك، ثم السجود، ثم نرفع الرأس عن السجود الثاني ثم أحياكم، هذه معلومة وردت في بعض الروايات. ويشهد لما ذكرنا اشتراط البرودة الطاهرة بعد الحرارة، أن يكون هناك برودة بعد الحرارة، فالسقط الذي يسقط قبل ولوج الروح فيه لا ينطبق عليه هذا العنوان. إذا كانت حرارة موجودة فيه فإن حرارته من ناحية الأم لا من ناحية نفسه، إذ لم يلج به الروح. لكن فيه مسامحة، هذه مجرد وإنه دليل قابل للمناقشة. الظاهرة بعد الحرارة كما هو المصرح في جملة من النصوص، ولكن في هذا الدليل الذي تمسك به تأملون من قال بأن حرارة الصدق قبل ولوج الروح هي من حرارة الأم، إذ يمكن أن يكون فيه نوع من الحرارة، إذ أنه إذا لم يكن فيه حياة حيوانية وإنما فيه حياة نباتية ولا إشكال فيه. على حال هذا بمدليل تام، فحينئذ هذا الأول احتياط لا يترك، وأنه حسن على كل حال. ولكن في تأمل ثم قال رحمه الله: مسألة في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا، كالعظم والظفر. تارة الماس يمس الميت بسنه بشعره، هل يجب عليه غسل مس الميت؟ وتارة الممسوس وهو الممسوس الميت الممسوس يمس الماس شعره وسنه وظفره، هل يجب على الماس غسل المس الميت؟ كلامنا في الماس والممسوس، هل يشترط في الماس والممسوس أن يكون المس بشيء فيه لا يكون فيه الحياة مثل الظفر والشعر والعظم ونحو ذلك؟ كلام يقول: لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة كالعظم والظفر وغلاء أو لا تكون كذلك، لإطلاق الأدلة الموجود هنا، إطلاق الشامل للجميع وظهور صدق المس أن هذا قد مس الميت ولو بظفره ولو بسنه ولو بعظمه. في الماس والممسوس كلاهما يصلح المس حينئذ، وكذلك الشعر، لكن الشعر فيه خلاف سيأتي إن شاء الله على الجميع. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار كون الممسوس مما تحله الحياة، الممسوس مما تحله الحياة كاعتباره في الماس أيضا. كلاهما الماس الذي يمس الميت لا بد أن يكون بما تحله الحياة، فلو مسه بظفره أو بشعره أو غير ذلك فلا غسل عليه. كذلك الممسوس إذا مسه الماس مس ظفرا أو مس سن الميت أو مس شعر الميت لا غسل عليه، فاعتبر الحياة في المس في الماس والممسوس كلاهما. هذا ما ذكر كاعتباره في الماس أيضا. وفي جامع المقاصد التردد في المس بالسن، أنه لو مسه بسن فحينئذ وجزم بالوجوب بالمس بالظفر والعظم، أما في الظفر والعظم جزم بالوجوب، فتردد في وجوب غسل مس الميت إذا كان المس بالسن. كان الماس قد مسه بسنه أو قد مس سن الميت تردد بها. قال رحمه الله: ولو مس الحي شيئا من هذه من الميت الظهر والعظم والسن ففي وجوب الغسل تردد في غسل مس الميت، والظاهر الوجوب في العظم والظهر بخلاف الشعر، وفي السن التردد. عندنا ثلاث أشياء: سن، شعر، عظم، ظفر، أربعة أشياء. فهو قال جزم بالظفر والعظم، السن تردد فيه، الشعر قال لا يجب غسل. فلو مس شعر الميت أو شعر الماس وقع على الميت لا غسل عليه. هذا ما ذكره الرجل. ولعل الوجه في الأول طهارة ما لا تحله الحياة من الميت، قال بعد ذلك: وفي الذكرى تردد في السن إذا كان ممسوسا، فلو مس سن الميت لا غسل على الماس. وفي الدروس جزم بالعدم لا يجب غسل مس الميت إذا كان مس سن الميت. ولعل الوجه في الأول طهارة ما لا تحله الحياة من الميت، وجه السبب في أنه لا يجب في السن وأمثال ذلك باعتبار أن السن لا تحله الحياة، الظفر لا تحله الحياة، هذا سبب. دليلهم على عدم وجوب غسل مس الميت بأنه لا تحله، لأنه لا تحله الحياة، ونحن نريد أن يكون المس مما تحله الحياة. هذا ما ذكر، هذا ما ذكرت عليه. فإذا لم يتأثر بالموت، هذا الظفر لم يتأثر والشعر لم يتأثر بالموت، فكيف يتأثر بأثره؟ فمسه يوجب غسل المس، هو لا يتأثر بالموت، لا تحله الحياة، فكيف يتأثر بأثره وهو غسل مس الميت؟ فلا غسل بالنسبة إليه. وكذلك استدلوا برواية الفضل ابن شاذان عن مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في علة عدم الغسل بمس ميتة غير الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام: لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله ذكي، الشعر والريش والبقية كلها ذكي لا تحله الحياة، ذكي لا يموت، وإنما يماس منه الشيء الذي هو ذكي من الحي. فإذا مس شيء ذكي أي من الحي حينئذ يكون هذا موجبا للغسل من والميت من الحي والميت. هذا ما ذكر. استفيد من هذا الحديث على أن مس ما لا تحله الحياة لا يجب، ريش الطير وأمثال ذلك. نأتي لهذا الحديث، الحديث في مورده لم يقل به أحد. أولا، من قال بأن ميتة غير الإنسان يجب عليه غسل مس الميت؟ تقدم سابقا أن ميتة غير الإنسان لا يجب غسل بمسه، والرواية واردة في الحيوان والطير والشعر وغير ذلك، ميتة غير الإنسان، فهذا مختص بمورده. ثانيا، إن هذه الرواية مقابل تلك الإطلاقات التي دلت على من مس ميتا يشمل جميع أجزاء الميت سواء تحل فيه الحياة أم لم تحل، هذا هو لا يمكن القبول به. فالرواية مردودة من ناحية مخالفتها لإطلاق الروايات الواردة في المقام، ومن ناحية أخرى أنها لم يعمل بها أصلا في المقام، لأنها واردة في ميتة غير الإنسان، وميتة غير الإنسان لا غسل فيه سواء مس شعره أو ريشه أو وبره أو غير ذلك أو جسم ذلك الميت، لا يجب عليه غسل المس. فالرواية مختص بمورده ولا بد أن يحمل على محامل، وهذه المحامل لا يفيدنا في المقام. ثم قال: لا فرق بينهما بين الباطن والظاهر، حال فرق بين أن يكون المس والماء الماس والممسوس كلاهما في الباطن أو في الظاهر، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.